طريق الأخ
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا مثنى بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن الحسن، حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: واخلقه في تركته، وقال: اللهم أوسع له في قبره، ولم يقل افسح له، وزاد قال وزاد. قال خالد بن الحذاء: ودعوة أخرى سابعة نسيها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الطريق الأخير لحديث أم سلمة من طريق أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن قبيصة بن لؤيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في احتضار الميت. وسبق أن ذكر مسلم قبل هذه الطريق الدعاء بتمامه وكماله، فذكره من طريق أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد المصيصي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة عن أم سلمة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله، اغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح في قبره ونور له فيه. كم دعوة؟ 6 ولا 7؟ اغفر لنا وله. إذا كانت اثنتين كانت الدعوات 7، وإذا كانت واحدة كانت الدعوات 6. هذا أمر يحتاج لاستقراء، استقراء النصوص الشرعية، هل هذا ورد في النصوص أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي مثلا من حديث أبي هريرة: من رزق 5 كلمات لم يمس بدنه النار، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 1 ولا 2، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم عددها؟ من قال لا إله إلا الله وبحمده، قال الحمد واحدة، لا إله إلا الله واحدة، وما بعدها واحدة، تصبح 5. طيب، السؤال الذي معنا: أراد مسلم رفع التفرد من أبي إسحاق، وذكر رواية عبيد الله بن الحسن وهو ابن الحسن بن الحصين العنبري القاضي البصري، فهو الذي يرويه عن خالد الحذاء. وعبيد الله بن الحسن هذا وروي بالبدعة، وهجم عليه هجوما عنيفا الإمام ابن قتيبة الذي يسميه شيخ الإسلام خطيب أهل السنة، فقال في كتابه اختلاف الحديث: فمن قبيح مذهبه هذا عبيد الله بن حسن أنه يرى أن القرآن يدل على الاختلاف. قال: فالقول بالقدر قول صحيح، والقول بالإجبار قول صحيح، ولهما أصل في الكتاب، فمن قال بهذا فهو مصيب، ومن قال بهذا فهو مصيب. هؤلاء قوم عظموا الله، وهؤلاء قوم نزهوا الله. ولو أنك نظرت في كتب الرجال في ترجمة عبيد الله هذا ابن الحسن بن قصي بن العنبري، فيجملون الكلام بقولهم: هو مبتدع كان يقول بتكافؤ الأدلة، كان يقول بتكافؤ الأدلة. إيش يعني تكافؤ الأدلة؟ يعني في مسائل الأدلة متكافئة والقولان صحيحا. ومنهم من وسع فقال إنه يقول بمذهب أهل التصويب بقول المصوبة، والمصوبة يرون كل الأقوال صواب المسألة. وهذا أمر خطير، وقد قال المحققون أن القول بمذهب المصوبة في الديانات يلجئ إلى الزندقة، لما تقول أقوال النصارى وأقوال اليهود وأقوال المجوس وأقوال كلها صواب مع كل الأديان هذا زندقة. وهذا يخالف ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فالمجتهد إما مصيب وإما مخطئ. أما أن يقال القولان صواب فهذا خطأ. ويعجبني كلام ابن الصلاح نقله ابن الفركاح في شرح الورقات، وهو أول من شرح الورقات الجويني، قال: نقول للمصوبة: قولكم في أن القولين كليهما صواب خطأ، فيلزمهم أن يقولوا تخطئتكم صواب على القول بأن كل الأقوال صواب. يقول: نقول لهم إن قولكم كلا القولين صواب خطأ قد وارتحنا منه. فيقولون: صواب قد وارتحنا منه. ورمي ورمي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه يقول تكافؤ الأدلة، وتكافؤ الأدلة على ضربين وقسمين. تكافؤ الأدلة التي عند المجتهد وفي نظره، وتكافؤ الأدلة في الشريعة. وشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه يرى تكافؤ الأدلة في نظر المجتهد وليس في أصل المسألة. يعني قد تشتبه الأدلة على المجتهد فإنها إلى قول رآه صوابا، وإنها إلى الآخر رآه صوابا، ووقع في حيرة واضطراب وما وجد مرجحا. هذا ممكن أنه أن يكون تكافؤ الأدلة في نظر المجتهد وليس في أصل مسألة. فصاحبنا عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري كان يقول تكافؤ الأدلة في الشريعة، ولم يقل بتكافؤ الأدلة في نظر المجتهد وفرق بين القولين. وهنا مسألة مهمة، هل أخرج أصحاب الصحيحين والكتب المعتبرة عند أهل السنة السنن لأهل البدع؟ نعم أخرجوا. هل نبذ الراوي بالبدعة ينفي كونه ثقة أو كونه عدلا؟ هنا مشكلة، وبسط الأقوال في المسألة طويل، وهمي هنا ذكر الصواب من غير تطويل. العدالة قائمة على أمرين، على ديانة وضبط. العدالة عمودان، لا يمكن أن يحصل الإنسان العدالة وأن يقبل حديثه إلا بأن يكون ثقة. إن عرضنا رواياته على رواية الثقات الأثبات الجبال الجهابذة وجدنا أن خطأه محصور يسير، وأنه لا يتعدى الرواية بالمعنى وليس بفاحش، فلا يدخل الموضوعات في المرفوعات ولا يدخل ولا يروي عن المتروكين إلى آخره. والثاني ديانة، لكن العدالة تتفاوت، ولذا نظرية العدالة نظرية تحتاج إلى دراسة مرسلة، وهي موزعة بين علم الحديث في التأصيل وفي كتب الرجال في الجرح والتعديل في التنزيل وعند علماء الأصول وعند القضاء. قضاء أمرها سهل، بدايات الخير والأول الشر لما أصبح العدل بالحد المضبوط المرسوم نادرا، فبعض الفقهاء لجأ إلى المعالجة بشهادة سماها شهادة اللفيف، يشتمل مجموعة أكثر من اثنين. ثم أصبح العدل عند المتأخرين ندا لمن يشهد له، يعني إذا المشهود عليه حلق لحية تقبل شهادة، وإذا كنت أنت ملتحم حلق ما تقبل الشهادة، أو الملحن أو الضر. ثم توسعوا فأصبح الشهادة للمستور والمتماسك من لم يعرف عنه يعني معصية. والصنعاني في كتابه له كتاب مفرد يعني تكلم عن حد العدالة وناقش ما في النخبة لابن حجر. علم الحديث مر بمرحلتين، المرحلة الأولى عصر الرواية، والمرحلة الأخرى التدوين. ففي عصر الرواية كان الناس يتوسعون في حد العدالة، فكانوا يقبلون رواية المبتدئ ما لم يؤيد الحديث بدعة الراوي. فإذا كان الحديث لا يؤيد بدعة الراوي يقبل. العبرة بأن يضبط، العبرة بأن يضبط، فإن ضبط فتقبل روايته. وما بعد عصر الرواية الشفوية في عصر التدوين أصبحت أغلب العدالة تنصب إلى الديانة. يعني الآن لو مثلا لبعضنا أسانيد البخاري لمسلم نمر بالشيخ وشيخ الشيخ وإلى آخرين مسلم أو إلى البخاري أو إلى أصحاب السنن أو إلى مسند أحمد أو إلى الطبراني، كثير من هؤلاء الوثائق غير معروفين، يعني هم مسرورون، تنبر روايتهم لتدينهم لديانتهم، ما في رواية أصلا. وأنا إسنادي مثلا الإمام مسلم إنما هو من باب أن ألحق بالركب برقم من سلف، ولما أنا أروي الآن أروي عن مسلم عن شيخي، ما أروي عن شيخي إلى مسلم، ولو صرعت هذا لطال الدرس طويلا. فعند المتأخرين وبعد التنوين أصبح يطرف العدالة على أنها إيش؟ الديانة والضبط. فهذا مبتدع روى شيئا لا يؤيد بدعته فروايته مقبولة. هذا الإسناد من الأسانيد العجيبة في صحيح مسلم بالحقيقة، فيه ثلاثة لم يخرج لهم مسلم في صحيحه إلا في هذا الموطن، منهم عبيد الله بن الحسن هذا الحصن العلام، لم يخرج له مسلم في الصحيح فقط إلا هذه الرواية، بل بالبحث والتتبر لم نجد لعبيد الله بن الحسن هذا رواية عن خالد بن مهران الحذاء وهو شيخه في هذه الرواية في أي ديوان من دواوين السنة إلا هذه الرواية. يعني ما عرفنا له رواية عن خالد بن مهران الحذاء إلا هذه، لم نعرف غيرها، وهذا عجيب. نعم هو ثقة وله شيوخ وله رويات خارج الصحيح، لكن عن خالد بن مهران ما عرفنا له إلا هذه الرواية. كذلك المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري هذا لم يروي له مسلم في صحيحه إلا هذا الحديث، وكذلك شيخ مسلم في هذا الحديث محمد بن موسى القطان الواسط بن واسط، أظن أخوان العراقيين يقولوا عن واسط، ليش يقولوا عن اليوم توت، لم يروي مسلم عن شيخه هذا شيئا في صحيحه إلا هذه الرواية، وهو أبو جعفر له عند البخاري أربعة حديث، لكن مسلم ما أخرج له إلا هذا الحديث. قال عبيد الله بن الحسن العنبري حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد، إيش عبادة الإسناد؟ نبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن صحابية الحديث أمنا أم سلمة رضي الله تعالى زوج نبينا صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة قال نحوه. مسلم لما يقول نحوه إيش أريد؟ لما يقول نحوه يعني اللفظ مقارب. بحثنا وطولنا البحث وشددنا النفس على نوبتين بمساعدة أخوين كريمين فما وجدنا هذا اللفظ. وأنا أعلن في هذا الدرس بجائزة في 20 مجلدة لمن يظهر بهذه الرواية، أنا أعلن بجائزة في 20 مجلدة لمن يظهر بلفظ عبيد الله بن الحسن العنبري عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة عن أم سلمة ويأتينا باللفظ الذي ذكره العنبري. تعبنا كثيرا، تعبنا شديدا ونحن نبحث ما وجدنا شيئا، والمرجو من الله عز وجل أن نجد شيئا، وفي هذا دلالة على سعة علم الإمام مسلم وأن مسلما عنده ما ليس عند غيره من أهل العلم. يعني ما تقول المسانيد؟ طب الآن أنا أريدكم فائدة في البحث وهذه مهمة، إذا أردت أن ترتب بحثك يا طالب علم الحديث فكيف تبحث؟ كيف تبحث؟ أنا أريد أبحث بحثا مرتبا. أول شيء أبحث في إيش؟ كتب الستة وأصحاب كتب الستة. أبحث من خلال الكتاب تحفة الأشراف المنزل وهو كتاب يصب وزنه ذهبا، كتاب المنزل، والآن موجود على موجود بتطبيق الكتروني على الحاسوب من أبدع ما يمكن، والوصول للحديث بالأرقام من أسهل ما يمكن، أظن سموه الطرفة على التلفاز. وبقي عندهم أن يوردوا الحديث بشواهده، فاتصلت بالقائم على البرنامج قلت يا ليتكم تربطون تحفة الأشراف بجامع الأصول لابن الأثير، فجامع الأصول يرتب الحديث على الأبواب، فإذا ربطنا تحفة الأشراف بجامع الأصول فنستطيع من خلال الكبسة على زر جامع الأصول يعطيك شواهد الحديث فيتم التخريج. طيب ما وجدنا تحفة الأشراف، نذهب إلى أين؟ نذهب إلى مجموع الزوائد. إيش مجموع الزوائد؟ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي، الصهر العراقي وحبيبه، وكان يغسل رجليه الإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين وساعده في تصانيفه، وأول مشاركة في المساعدة فيما تظهر هو بين الهيثمي وحماه الهيثم والعراقي، ألف كتاب مجمع الزوائد، عمد إلى حديث الطبراني الصغير والأوسط والكبير، مسند البزار، مسند أحمد، ومسند أبي يعلى برواية ابن حمدان وليست برواية ابن المقرن. أبو يعلى له في مسنده روايتان، رواية أبي عمرو بن حمدان ورواية ابن المقرن. فإذا وجدت حديثا يا طالب العلم قال فيه خرجه أبو يعلى ولم تجده في مجمع الزوائد وهو من الزوائد على الكتب الستة، فاعلم أنه من رواية ابن المقرن. ومن الذي يخرج عن أبي يعلى من رواية ابن المقرن؟ من؟ كان الكلام لا يعنيكم، أضبط الكلام ولا أمشي؟ طبعا سوائل مفيدة، أشياء تعرف لها بالتربة. الذي يخرج من طريق ابن المقرن ضياء المقدس في كتاب الإفطار، فهو كان في معرفة روايات ابن المقرن عن أبي يعلى، فهو صاحب المسند الكبير. وابن حمدان ليس في مسنده مسند أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بينما ابن المقرن في مسند أبي يعلى روايات خلفاء الراشدين. إذا ما وجدنا الحديث في الأشراف ذهبنا إلى مجموع الزوائد. مجموع الزوائد عرض أحاديث الكتب الستة، مسند أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى رواية ابن حمدان، معاجم الطبراني الثلاثة الصغير الأوسط الكبير، على الكتب عرضها على الأحاديث الستة، فالموجود أسقطه والزائد وضعه وبوبه على وضعه المواضيع، وضعه المواضيع. ثم تحفظ المهرة، حافظ خيارة المهرة لابن حجر، طرف الموطأ مالك وانتقى ابن الجارون وشرح معاني الآثار، وطرف البزار وطرف مسند أحمد ومجموعة من الكتب. إذا خرجت من هذه الكتب الثلاثة ما وجدت الحديث، يصبح الحديث في الأطراف المتعبة. وبعض معاصرين من إخواننا من الأردن كان يحضر دروسنا في البدايات، ألف كتاب اسمه الإيمان في تطريف الأجزاء، ذكر مجلد، أتى بالأجزاء البعيدة فطرفها وصنع كما صنع ابن حجر في رواية المسانيد ورواية من روى عن الصحابي، ثم من روى إذا كان في إكثار من روى عن التابعي الذي روى عن الصحابي. فتصبح هذه المجموعة إذا خرج الحديث يصبح نادرا، وللكلام نقية، وأرجع حتى ما يعني حتى نبقى في موضوعنا ونخدم الحديث الذي هو شرح صحيح مسلم. في هذه الكتب ما وجدنا هذا الحديث، ما وجدنا هذه الرواية، ولذا نحن عاجزون عن تفسير وشرح قول الإمام مسلم فيها ها هنا بهذا الإسناد نحوه. في هذا الإسناد نعرف بهذا الإسناد، لكن نحوه لا نعرف مش نحوه، فحتى نقول نحوه لا بد أن نبرد لفظ عبيد الله ابن الحسن العنبر، فما لم نعرف وما لم نقف على هذا الإسناد ما نعرف نحوه. وقال اللهم أوسع له في قبره، ولم يقل افسح له. إيش المعنى؟ يعني مسلم كأنه يتحداك، يقول لك أنا واقف على الرواية، وقال أوسع له في قبره والفزاري قال افسح له في قبره هو يوقف عليها مسلم يلا جيبها بيتي بها يعني امر عسر. ولو كان مسلم معنا لقلنا له ما قاله هو لشيخه البخاري لما ذكر حديث كفارة المجلس، فسمع مسلم من البخاري يقول هذا حديث له علة يعني شيء خزي، فبكى مسلم وقال له دعني أقبل يديك، دعني أقبل رجليك، يا إمام الأئمة، يا طبيب الحديث في علله، دلني عليك. مسلم يقول لشيخ البخاري دلني عليك عشان أنا ما أعرفه، علمني إياه. فلو كان مسلم عندنا لقلنا له هذه الكلمات حتى يعلمنا رواية عبيد الله بن الحسن العنبري هذا. قل له يا إمام الأئمة دعنا نقبل يديك، دعنا نقبل رجليك، تعلمنا هذه الرواية، تعبنا. ولكن هكذا الحديث. تدرون سبب موت مسلم؟ مسلم روى قصة الخطيب البغدادي في سبب وفاته، ويبدو لي وقلت لكم هذا قديما، مسلم ايش يقول؟ ابو ايش؟ ابو الحسين. لا حسين لمسلم، مسلم لم يعقب ذكرا، مسلم له اناس. ساله سائل عن بعض الاحاديث فحجب نفسه في غرفه، وقطعا هي في مكتبته، وعنده روايات كثيره، وكان عنده سل التين، وبقي يبحث ويأكل التين، ثم لم يجد الحديث فوجدوه قد أصبح وهو ميت. فما أدري مات الغم والهم الذي دخل على قلبه بعدم وقوفه عن الحديث، أم أنه معه سكري وبقي يأكل التين حتى ارتفع السكر، الله أعلم. الله أعلم. قال: وقال اللهم أوسع له في قبره، معنى واحد، لكن انظر دقة المحدثين، انظر دقة مسلم رحمه الله. قال عبيد الله ما قال افسح، قال افسح، ما قال قال أوسع له في قبره، ولم يقل افسح كما قال أبو سعد الخدري. وزاد قال خالد بن الحذاء، من لذلك وزاد من؟ وبين الله. قال خالد الحذاء: ودعوة أخرى سابعة نسيتها، واغفر لي وله على هذا العد واحدة، على هذا العد واحدة. وإذا ما كان على هذا العد يكون هذا وهم من عبيد الله، وأن لي ولك اثنتين وهم سبعة ولا يوجد شيء منسي. وحتى هذه السابعة ما وجدناها في الأحاديث، طرق الحديث لا عن مسلم ولا عن غيرها، ما وجدت السابعة. والجائزة ليست السابعة، الجائزة لعبيد الله، لرواية عبيد الله هو ابن الحسن العنبري. طيب نأتي للباب الذي يليه ثم نشرح الكتب الثلاثة، هذا الكتاب أو هذا الأبواب الثلاثة، هذا الباب والباب الذي بعده والباب الذي قبله، لأن شروحات قليلة، كلام الإمام النووي على الأبواب الثلاثة يسير. نعم.
باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن الزبير عن العلاء بن يعقوب قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه، حين يتبع بصره نفسه. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بهذا الإسناد.
الدراوردية يعني قبلها، وفقك الله وأن تعلمنا النحو. طيب هذا حديث أورده مسلم من طريقين، وهو حديث أبي هريرة والمعنى مع ما سبق واحد، لكن يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى ذكر ما عند الفقهاء. حديث يرويه مسلم عن عبد الرزاق بواسطة الشيخ المعتاد محمد بن رافع. عبد الرزاق إمام كبير وله مصنف، والحديث المصنف. ومن الطرف عن عبد الرزاق أغضبه تلاميذه مرة فحلف ألا يحدثهم، فأراد منه أن يبر بيمينه وأن يحدثهم، فأتوا له بأقرانه وأصحابه من أهل العلم فما استجاب لهم، ثم أتوا له بأصحابه فما استجاب لهم، وبقي مصرا على أن يحدثهم. ثم قال بعض خواصهم عليهم بزوجه، فأرسلوا زوجاتهم إليه، فأصبح في اليوم التالي يحدثه، فبدأ درسه بقوله: ليس الشفيع من جاءك مرتديا، وإنما الشفيع من جاءك عريانا. ليس الشفيع من جاءك مرتديا، وإنما الشفيع من جاءك عريانا. فما رد شفاعة زوجه رحمه الله تعالى. عبد الرزاق يروي عن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي الإمام معروف المدلس، لكن تدليسه في الصحيحين مهمول على السماع كما ذكرت لكم أكثر من مرة. وابن جريج يروي عن العلاء بن يعقوب، ويعقوب جده، وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل المدن الحرق، وأبوه عبد الرحمن الجهني، أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره، إذا مات شخص بصره. تذكرون في حديث أم سلمة، قلنا في حديث أم سلمة في تفسير وقد شق بصره، قلنا الشق في حديث أم سلمة هو الشخوص في حديث أبي هريرة. وما معنى الشخوص؟ يعني ارتفع البصر، بصر الميت، ولم يرتد. يرتفع شخوص معناه يظهر يرتفع ويبقى ولا يرتد، لا يمنى ولا يسر. فهنا شخص يفسر شق بصره أو بصره، كلاهما جائز في حديث أم سلمة في الرواية السابقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان، إنسان المسلم الكافر، إذا مات يصبح البصر حديد، والبصر يبدأ يعاين ويبدأ ينظر الملائكة، فإذا أخذت الملائكة الروح شخص أو شق، شق يعني بقيت العين مفتوحة لا تغمض، إذا خرجت الروح تبقى، يبقى البصر مفتوحا، والإنسان لا يقدر على أن يغمض عينه، يتجه اتجاه أين تذهب الروح، من هذا الذي أخذها. قال: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره، فتح عينيه ولم يطرش، ما غمضهما. قالوا: بلى يا رسول الله. طبعا كلمة بلى تكون بعد السؤال المنفي، ما تقول نعم. إذا واحد سألك سؤال مسبوق بنفي فأنت ينبغي أن تقول بلى، وهذا النفي سواء كان في أول الكلام أو في أثناء الكلام، كقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما، بلى. فإذا وجد النفي سواء في أثناء الكلام أو في أول الكلام يكون الجواب ببلى. قالوا أصحاب الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره، مرفوع على الفاعلين، نفسه منصوب على المفعولين، يعني فاعل مفعول به. هذا يؤكد ما قلناه في الدرس الماضي أن النفس والروح جوهر وليست بعض. واستدل بعض أهل العلم بهذه الرواية أن النفس والروح سيان لا فرق بينهما. في الرواية أم سلمة قالوا في الرواية هذه قال نفس، فقالوا الروح نفس واحد. وجماهير أهل العلم يقولون النفس تفنى وتعدم والروح تبقى وتعذب الروح. ولهذا السر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده، ما كان يقول والذي روح محمد بيده. فالنفس قالوا تعدم تموت، وأما الروح فتبقى. الإسناد الذي معنا ثلاثي وفيه لطيفة، وهي رواية تابعي عن التابعي، فالعلاء بن يعقوب التابعي، وروى عن والده عبد الرحمن بن يعقوب. قلنا ابن يعقوب جده، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب يروي عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب وهو تابعي أيضا. فلطيفة هذا الإسناد أنه يرويه تابعي عن التابعي. الطريق الثاني قتيبة بن سعيد البغلاني، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء. الدراوردي في هذه الرواية يتابع من؟ ابن جريج، تابع ابن جريج. لفظ هذه الرواية موجودة في المستخرج لأبي نعيم الجزء الثالث صفحة 9، فأبو نعيم أخرجه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن عبد العزيز الدراوردي بالإسناد الذي معنا. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الإنسان إذا شخص؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصاره نفسه. فعبد العزيز الدراوردي روى يعني جعل قبل الحديث كل مولود يولد على الفطرة. الدراوردي صاحب حديث كثير ووقع له في أوهام. فالمسلم لما قال بهذا الإسناد أراد أن يقول وهم في ذكر هذا الحديث كل موجود على الفطرة، وهو معلّى في ذكر الحديث قبل هذا الحديث، وهذه من أوهامه. حديث الدراوردي يحتاج إلى طالب علم قوي لبيان علله. أعجب من المعاصرين يبحثون في كلام في علل أئمة وأقوام بين العلماء عللهم كالزهري مثلا، ونحن نحتاج أن نبين علل من لم يبين السابقون عللهم. نرجع الآن إلى كلام الإمام النووي في شرح الأبواب الثلاثة. نعم. إذا حضرتم الميت، المريض أو الميت، أول حديث معنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يهمنون على ما تقولون. فيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه.
إذا القول الخير هو لمصلحة الميت ولمصلحة أهل الميت وأحباب الميت ولمصلحة المسلمين عموما. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرا فإن الملائكة يؤمنون، دل هذا على أن الدعاء هو رأس الخير، هو رأس الخير. ما تحرم نفسك إذا رأيت منتظرا أن تدعو له، وأن تدعو للمسلمين، تدعو لنفسك، الملائكة يؤمنون، دعاء مستجاب. ففي هذا يعني في هذا يتضمن أن يحرص الإنسان على حضور احتضار المسلم وهو من باب أولى قطعا، فإن الملائكة يؤمنون أن يحضر أهل الصلاح وأهل التقوى الدعاء حتى يدعون، فلعل الله عز وجل ينفع الميت بدعاء أهل الصلاح. وأما من لم يعرف عنه الخير فهو من مظنة الشر والولولة والدعاء الثبور والشر، فحجبه عن حضور الاحتضار حسن. يعني بعض الأموات صالحون لكن يحضروا حالهم حال احتضارهم شر الناس، ولو كانت قريبة أخت ولا زوجة صرخ وتولول وتدعو بالثبور، هذا أمر ليس بحسن. ولذا الواجب علينا أن نتعلم هذا وأن نعلمه الناس. فالملائكة يؤمنون، فمن دعا بشر لعلها مصيب دعوة تأمين الملائكة، فيكون الشر هو عنوان حياة هذا الإنسان إلى الممات، نسأل الله عز وجل العافية. نعم.
قوله وقد شق بصره هو بفتح الشين ورفع بصره، وهو فاعل شق هكذا ضبطنا وهو المشهور، وضبطه بعضهم بصره بالنصر وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بلا خلاف. قال القاضي قال صاحب الأفعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره ومعناه شخص، كما في رواية أخرى.
أي رواية أخرى؟ كما في شخص في حديث أبي هريرة. نعم.
وقال ابن السكين في الإصلاح والجوهري حكاية عن ابن السكين يقال شق بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره، وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه.
هنا أشياء. الأمر الأول قال القاضي، القاضي عياض من المعلم، هذا كل قاضي كل ما ذكر القاضي هكذا له تسمية يراد به من في شرح صحيح مسلم يراد به القاضي في إكمال المعلم. المعلم المازري أتم المازري المعلم بفوائد صحيح مسلم وفاتته فوائد كثيرة، فجاء القاضي عياض فأكمل الفوائد التي فاتت المازري فسمى كتابه إكمال المعلم. فإذا رأيته في إكمال المعلم قال الإمام، من المراد بالإمام؟ المازري. والقاضي إذا ذكر عند الحنابلة أو يعلى، وإذا ذكر عند الشافعية الماوردي إلى آخره، هذه مسائل أخرى يعني. أما هذا القاضي في شرح النووي يراد به القاضي. قال القاضي قال صاحب الأفعال، من صاحب الأفعال؟ ابن القطان وكتابه مرهور. يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره ومعناه شخص كما في الرواية الأخرى كما في حديث أبي هريرة. وقال ابن السكيت، السكيت ابن السكيت هذا هو أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق، والسكيت لقب لأبيه إسحاق، وكان كثير الصمت كثير الصمت طويله، فسماه العلماء السكيت، فأصبح ابنه يقال له ابن السكيت، وهو يعقوب بن إسحاق المولود سنة 186 والمتوفى سنة 244. قال في الإصلاح، إيش الإصلاح؟ إصلاح المنطق وهو مطبوع، وهذا الكلام فيه صفحة 286. والجوهري، من هو الجوهري؟ صاحب كتاب الصحاح وهو من أصح الكتب من أصح المعاجم، انتقى الصحيح من كلام العرب. قالوا حكاية عن ابن السكيت يقال شق بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره، إلى ها هنا ينتهي كلام ابن السكيت، إلى ها هنا ينتهي كلام ابن السكيت، وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه، هذا كلام الجوهر. نعم.
قولها فأغمضه دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك. قالوا والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه.
إذن هذه تحتاج منا لوقفة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم سلمة تقول فأغمضه فضج ناس من أهله. وفي بعض الروايات الثابتة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأغمضوه بصيغة الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب وليس للندب. وإغماض الميت كما ذكرنا في الحديث إذا حضرتم الميت فغمضوا البصر، في رواية إذا حضرتم الميت فغمضوا البصر، هذه رواية عند أحمد في المسند وأخرجها أيضا ابن ماجه، وهي من حديث شداد بن أوس يقول فغمضوا. هل من فرق بين قول أم سلمة فأغمضه وبين حديث شداد بن أوس فغمضوا؟ يقول شداد في الحديث إذا حضرتم الميت فغمضوا البصر فإن البصر يتبعه، هل من فرق؟ في فرق. لو بقي الأمر على فعله صلى الله عليه وسلم لدل فعله على سنية، ولكن لما جاء الأمر فغمضوا البصر فإيش قل؟ هذا يدل على إيش؟ على الوجوب. جاء التعليل فإن البصر يتبع الروح، فعلة الإغماض أن البصر يتبع الروح، البصر يرتد خلاص له محل له مكان له مدى، والروح إن أخذها الملك فلا يستطيع البصر أن يتابع، فلماذا يبقى البصر؟ فإن البصر يتبع الروح قلنا في شرح أو معنى إلى أن الفاء في قوله فإن تدل على تعليل، فالتعليل فلا فائدة الآن انفتاح البصر، فالواجب مباشرة أن نغمض العينين، فالروح إذا بقيت تبقى شاخصة، والميت بقيت عيونه مفتوحة بعد أن يبرد كما يقولون تخرج الروح يعثر جدا إغماض عينيه. ولذا قال العلماء بإلغاء الفارق بين الروح والفم، قالوا إذا كان الفم مفتوح ومات الميت وفمه مفتوح قالوا أيضا يغمض الفم، ومن أراد أن يكفن ميتا فوجد الفم مفتوحا فيجدر به أن يشد الحنك إلى الأعلى حتى يغلق الفم، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس من الذين يجهزون الموت، ممكن تجد ميت مات وفمه مفتوح، فإيش يعمل من يكفنه؟ ماذا يعمل؟ لفق بإغماض البصر وبين إغلاق الفم، فالأمر معقول المعنى، فبقت العين مفتوحة مشقوقة فالميت يتأذى، منظره قبيح عند التغسيل يدخل في عينيه الماء وقد يدخل التراب في عينيه وهكذا، فلذلك هذا أمر مستنكر. وكذلك كما يقول الشوكاني رحمه الله في سيل الجرار، الشوكاني رحمه الله يقول لم يرد في الشد شيئا في الشد لإغلاق الفم، قال لكنه عمل حسن لئلا ينفتح فوه فيكون منظره قبيحا، فإلغاء الفارق بين شق البصر مع إغلاق الفم يلزم إغلاق الفم كذلك، ولذا إكرام الميت أن يبقى مظهره حسنا. وأيضا في هذا الإغلاق مأمن لعدم دخول الهوام في الرأس أو في البطن من طريق الفم أو من طريق العينين، فحتى لا تدخل الهوام، فالميت إذا كان فمه مفتوحا يغلق، وكذلك إذا كان عينه مفتوحا تغلق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم يقتصرون على إغماض العينين ولا يعملون على شد اللحيين، وهذا قصور. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة أنه أغمض عينيه ولم يكن داعيا للذكر شد اللحيين، لأن فمه في ظاهر الرواية كان مشدودا ما كان مفتوحا. وما ينبغي لمن يحضر الميت أن يتعجل، فيغلق العينين قبل خروج الروح، فهذا يؤذي الميت. وأعجبني صنيع الإمام أبي داود رحمه الله في السنن على إثر حديث رواية حديث رقم 3118، وهو الحديث الذي معنا الذي فيه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة. قال الإمام أبو داود في سننه: وتغميض الميت بعد خروج الروح. يقول: وسمعت محمد بن محمد بن النعمان بن النعمان المقرئ قال: سمعت أبا ميسرة وكان رجلا عابدا يقول: غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. أعظم ما كان علي أنك غمضت عيني قبل أن أموت. إذا متى تغمض عينين؟ بعد خروج الروح، والتأكد من ما دامت الروح في البدن، وإن كان الإنسان شاخصا فما ينبغي أن تغمض عينك. هل يوجد ذكر عن تغميض العينين؟ كتب الفقه تذكر بسم الله على ملة رسول الله، وهذا الذكر موجود عن بكر بن عبد الله المزني، أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف الجزء السادس 389، إنه بكر بن عبد الله المزني التابعي لما كان يغمض العينين يقول بسم الله على ملة رسول الله. قال عبد الرزاق على إسره: وبه نأخذ. وبعض كتب الفقه تقول: اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خرجا خيرا مما خرج عنه. ذكر هذا بعض فقهاء الحنفية كابن الهمام في شرفة القدير للثاني صفحة 205، وهذا حقيقة لم يثبت البتة. هنالك فائدة مهمة: الميت إذا ما غمض عينيه تبقى العينان مفتوحتان لما يغمض، يعني يصبح ميت. كل ما نزلت العينين العينين تفتح، كل ما نزلت العينين تغمض العينين العينين تفتح. وصرت بأثر عن سفيان الثوري ذكره الحطاب المالكي في مواهب الجليل الجزء الثالث 225، ولم أظفر به مسندا. يقول الثوري: من مات ولم يغمض وانفتحت عيناه وشفتاه فيجذب شخص عضديه، وآخر يجذب إبهام رجليه فإنهما ينغلقان. فلو اثنين، واحد وقف أسفله واحد أعلى، واحد جذب العضدين وآخر جذب أصابع الإبهامين للرجلين معا، فالعينين تغمض والفم يغلق. طلبت من بعض إخواننا هذا وما أخبرت الخبر، ما أخبرت أن هذا صحيح أم ليس بصحيح. أما هذه تجربة، هذا الكلام عن تجربة، والتجربة ليست حجة إذ لا يلزم منها الاضطراد، ولكن للتجربة قيمة فهي ليست صفرا. فيغالف التجربة بعض الناس فينزلوا لها منزلة النص بالعموم والاضطراد، وبعض الناس لا يقيم وزنا للتجربة. والصواب أن التجربة تفحص، أن التجربة تفحص ويستفاد منها في المحل الذي يأذن الشرع فيه. وأكثر من يحتاج بالتجربة إخواننا اللي يعالجوا الجن، بعضهم يتكلم في خرافة ويخرج عن العقل ويخرج عن الشرع وهو يتكلم عن التجربة. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الأسئلة جاءت مخلوطة والعادة تأتي مفصولة، يعني حديث الدرس وغير حديث الدرس، لكن نختار بعض الأسئلة وإن شاء الله الباقي بما لا يخص الدرس يجيب عليه في درس الفجر. حكم الموقوف على الصحابي المضاعف له، إن صح القول عن صحابي ولم يعرف له مخالف فهو حجة، وعلى هذا الأئمة الأربعة، وزعم بعضهم أن مذهب الإمام الشافعي الجديد أنه لا يرى حجية قول الصحابي، وهذا ليس بصحيح، وفنده الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وذكر 76 دليلا على حجية قول الصحابي، ولكن قول الصحابي الذي يخص العقيدة ليس كقول الصحابي الذي يخص الفقه، وقول الصحابة مجتمعين ليس كقول الصحابة مفترقين، فالقول الذي أجمع عليه الصحابة لا يجوز إحداث قول غيره، وأما إن اختلف الأصحاب فقالوا كلما على الخلاف غلا، فكان الخلاف يعني نفيسا، والعلماء يقولون إعمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أن الصحابة اختلفوا فالفريق الذي فيه أبو بكر وعمر يقدم على الفريق الذي فيه غيرهما رضي الله تعالى عنهم جميعا. هل تارك الصلاة كافر ويخلد النار؟ من استحل ترك الصلاة فهو كافر خالد مخلد النار، وأما من اعترف بمرضيتها فهذا ليس بكافر. وذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية بإسناد فيه انقطاع مناظرة دقيقة جميلة بين الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل والإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي رحمه الله. قال الشافعي لأحمد: بلغني يا أبا عبد الله أنك تكفر ترك الصلاة. فذكر الإمام أحمد الحديث بين الرجل والصلاة، بين الرجل والكفر، الصلاة من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، إلى آخر الحديث. فقال الشافعي للإمام أحمد، قال: هو كافر فبما يسلم؟ فقال أحمد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشافعي: هو يقولها، هذا ترك الصلاة يقولها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فسكت أحمد، ثم قال أحمد رحمه الله: يسلم يصلي. قال الشافعي: إن الله لا يقبل صلاة الكافر. الكافر صلى ما تقبل صلاته. ولذا قال المرداوي في كتابه المصاف في الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل قال: وأصح الأقوال عندنا في مذهب الحنابلة أن تارك الصلاة كافرا ليس بكافر. فبعض أهل العلم قال لعل هذا وآخر أقوال الإمام أحمد، لعل هذا آخر أقوال الإمام أحمد والله أعلم. قصة تغسيل فاطمة أن علي هو الذي غسلها لم تصح ولم تثبت. أخ يقول: فضلت الشيخ أثابكم الله، الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه قصر نهاره فصامه، أنا شاب أعزب وقد أحاطت من الفتن وأنا أنوي أن أصوم يوم أحد اثنين وأربعة وخميس، فأيهما أنفع لي؟ صوم الاثنين والخميس، هذا هدي صلى الله عليه وسلم وهذا الهدي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الصيام. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. أصل الوجاء دق الخصيتين، أصله أصل الوجاء عند العرب أن يختص الإنسان، يدق خصيتيه حتى لا تثور الشهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عدد إمداد خصيتين بالدم من خلال الطعام والشراب، يعني جعله كالوجاء، فالثورة فالشهوة تثور بعد الشبع، فإذا الأكل قل فالشهوة تقل، ويحسن بالشاب الذي يجد عنده طاقة وقوة يحسن به أن يلعب الرياضة، يعني ينهك بدنه، حتى إذا وضع نفسه فراش نام، يعني دون كبير تأمل وتدبر. والعلاج الذي لا ينسى بعده علاج الإطلاق الزواج، ولا أدري لمصلحة من يعني الإنسان يتزوج بعد الثلاثين، وبعض الناس تأخر عنها، جاءني أخ طالب علم كاد أن يبلغ الأربعين إلا قليل ولم يتزوج، فبقيت أحثه على الزواج فتزوج بعد الأربعين. فقلت: مبارك يا أيمن، إيش وضعك في الزواج؟ قال: حالك حال أب أعطى ولده الصغير حبة شوكولاتة وطحها على الخزانة فوق الخزانة، فلما كبر تذكرها قال: أنا لنفسي لا أطلب شوكولاتة، كبير ما يحب شوكولاتة، قال: إيش الفائدة له بعد الأربعين؟ فالإنسان كلما بكر في زواجه كان ذلك أحب إلى الله عز وجل. والشاب الذي ليست له صبوة يحبه الله، الحديث لم يصح لكن معناه صحيح، فالذي ليست له صبوة ولا شهوة محرمة من الشباب يكون وقافا، يكون مستشعرا أن الله تعالى يراقبه وينظر إليه. فيا معشر الشباب، من لم يستطع منكم الباءة فليتزوج، ومن استطاع فليتعجل حتى يأتيه الولد الصالح. فالولد الصالح هو الزوجة الصالحة متاع الدنيا، والولد الصالح متاع الآخرة. الإنسان إذا مات ما تغلق الأبواب الخير أو أبواب الحسنات وراءه، من مات وليس له ولد غلقت الأبواب، ومن مات وله أولاد صالحون ما يغلق الأبواب. فخذ متاع أحسن متاع الدنيا وهي الزوجة الصالحة لتتحصل على أحسن متاع الآخرة وهو الولد الصالح. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم متاع الدنيا ومتاع الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.